عنهما ليس في الدنيا ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات منه مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. يريد شيخ الإسلام رحمه الله من هذا أن العقلاء جميعهم يتفقون أن الحقيقة بين موجودات الدنيا وبين موجودات الآخرة بينهما بون واسع، ولا يوجد في المشابهة إلا الاسم فقط، ولحم طير مما يشتهون وحور عين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وطلح منضود وظل ممدود إلى آخره. هذه أسماء لأشياء موجودة في الدنيا ونعلمها جميعا ونعلم طعمها وحجمها وكيفيتها، أما في الآخرة فلا نعلم شيئا إلا الاسم فقط، مع أن ما في الدنيا مخلوق وما في الجنة مخلوق وبينهما بون شاسع. طيب إذا كان بين مخلوق ومخلوق بون شاسع، فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق بون شاسع عن هذا بكثير. هذا الذي يريده أن يبينه شيخ الإسلام رحمه الله. التوضيح: أولا، المراد بهذا المثل أن التشابه بين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة في الأسماء والمعاني دون الخصائص والكيفيات، فإذا كان هذا التباين واقعا بين المخلوقات فمن باب أولى أن يقع بين الخالق ومخلوقاته. ثانيا، شرح المثل: أن الله تعالى أخبرنا في الجنة من المخلوقات من المطاعم والمساكن وغيرهما، قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، وقال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وما علمنا بهذه الأشياء أخبرنا بأننا ومع علمنا بهذه الأشياء أخبرنا بأننا لا نعلم حقائقها وكيفياتها، وأدلة ذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ركزوا كده، فلا تعلم نفس، نفس تفيد العموم والشمول صح؟ فلا تعلم هنا لن فيها، العلم المنفي هنا علم بأسماء الأشياء ولا بحقائق الأشياء؟
حقائق الأشياء.
الله يبارك فيكم، أحسنتم، بنفي حقائق الإيه؟ أما الأسماء معلوم، فيه هنا طلح وهنا طلح، وهنا لحم وهنا لحم، وهنا زوجة وهنا زوجة، ولكن بون شاسع بين ما هنا وبين ما هنالك. واضح يا أخواننا؟ يبقى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، العلم المنفي هنا حقيقة الأشياء وكيفيتها من باب أول. طيب، قوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. والدليل على علمنا بمعاني هذه الأشياء ما يلي: قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأمثالها كثير في الكتاب المبين، فما خاطبنا الله به كان معلوما من جهة لغة العرب. أن الله عز وجل نبهنا وشوقنا إلى هذه الأشياء، فإذا لم تكن معلومة المعنى لما حصل المقصود من الأخبار بها. قلت بالك اللفظة دي رد على المفوضة الذين يقولون نقرأ الألفاظ ونفوض معناها إلى الله، هذا باطل. يقول أن الله نبهنا وشوقنا إلى هذه الأشياء، فإذا لم تكن معلومة المعنى لما حصل المقصود من الإخبار به. أن فائدة الاتفاق في المعنى، نعم، أن الله تعالى نبهنا وشوقنا إلى هذه الأشياء، ما المراد بالأشياء هنا؟ ما في الجنة من نعيم، كويس؟ فإذا لم تكن معلومة المعنى لما حصل المقصود من الإخبار بها. يعني لو أن هذه الألفاظ التي جاءت في وصف ما في الجنة من نعيم لا نعلم معناها، ما الفائدة من ذكرها؟ وكيف يقع التشويق بألفاظ لا نعلم لها معنى؟ هذا واضح، وفيه رد كما قلنا على المفوضة. في ماذا؟ أن الله عز وجل إن لم تكن المعاني معلومة ما حدث التشويق، المعنى واضح خالص، يعني أنا أشوقك إلى أشياء وأنت لا تعلم معناها فكيف تشتاق إليها؟ لا تستطيع. كذلك لأنهم قالوا إن هذه ألفاظ لها معنى ولكن معناها نفوضه إلى الله، فهذا خطأ. أن فائدة الاتفاق في المعنى العام هو فهم الخطاب. ما المراد بالمعنى العام؟ أصل المعنى. فقد سبق في الكلام عن الأصل الأول أنه لا بد من إثبات قدر مشترك تتفق فيه المعاني العامة بين المسميات، ثم يدرك التفاوت في هذا المعنى كل بحسب ما يضاف إليه بناء على المنقول والمعقول. بناء على المنقول اللي هو النص الشرعي، والمعقول ما نراه ونشعر به بحواسنا. ثالثا على من يرد بهذا الأصل، يرد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بناء على الاتفاق في الاسم، فإن جميع ما في الجنة يتفق مع ما في الدنيا ومع ذلك لم يستلزم التشبيه. فإذا كان هذا بين مخلوقين، أسأل، فإذا كان هذا بين مخلوقين، ما المراد بالمخلوقين يا أحمد يا زكريا؟ تفضل يا أمير. ما أسمع يا ولد، جزاك الله خيرا. مرب المخلوقين، مخلوق الأولاني اللي هي متاع الدنيا الذي نتمتع به ونعرف اسمه وحقيقته، والمخلوق الثاني ما فين؟ ما في الآخرة. انتبهوا يا مشايخ. يقول فكيف يستلزم التشبيه إذا كان بين الخالق والمخلوق، ومباينة الخالق لمخلوقاته أعظم من مباينة بعض مخلوقاته لبعضها الآخر، وأعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، وهذا جد واضح والحمد لله. وقد سبق الإمام الدارمي شيخ الإسلام في التمثيل بالجنة في مقام رده على المريسي العنيد، افتراق الناس فيما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن اليوم الآخر، قوله أي قول شيخ الإسلام. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعه آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم، شوف ضابط الإيمان، هم مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله عز وجل لخلقه أعظم، هذا الذي نحن إن شاء الله عليه ونتمسك به حتى الممات، والله نسأله حسن الخاتمة. انتبه، فالسلف والأئمة وأتباعه آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام والمعتزلة ومن وافقه. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. يبقى بناء على هذه التقسيمة يتضح لنا أين الحق وأين الباطل. التوضيح: بعد ضرب المثل الأول استطرد المؤلف فذكر مذاهب الناس في الأمور الغيبية وهي هنا الأسماء والصفات واليوم الآخر، فذكر ثلاثة مذاهب. الأول مذهب السلف والأئمة، مذهب السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بجميع ذلك مع علمهم بالمباينة بين ما في الآخرة وما في الدنيا، وأن مباينة الله لخلقه أعظم وأولى كما صرحت بذلك الأدلة. الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به عن الآخرة ونفوا كثيرا مما أخبر به عن نفسه، فمنهم من نفاه جميعا كالجهمية إلا صفة إيه؟ الوجود المطلق، أحسن. ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة، ومنهم من نفى بعضها كالأشاعرة والماتريدية. فالجميع يؤمنون بما جاء عن اليوم الآخر. خد بالك، كلهم آمنوا بما جاء عن اليوم الآخر، ولكن لم يثبتوه على الحقيقة اللغوية بل أولون، ومن أجل هذا سموا مبتدعة. فأولوا الميزان بكناية عن العدل وإثبات الحق. طيب، فيه ميزان وله كفة؟ قال لك لا يوجد. وكذلك أول تطاير الكتب وأول الصراط وغير ذلك، ما أبقوا شيئا على حقيقته بل آمنوا به في الظاهر وأولوه في الحقيقة. يقول: فالجميع يؤمنون بما جاء عن اليوم الآخر وينفي تفاصيل الصفات. إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الآخرة من مسائل الصفات، لأنهم ينفونها باعتبار تعلقها بالله ويزعمون امتناعها في حقه. تنبيه: هناك طوائف من المعتزلة كمعتزلة بغداد أولوا عذاب القبر والميزان والصراط، وأنكرت المعتزلة الشفاعة في أهل الكبائر ونار الجهنميين، فخلدوا أهل التوحيد في الجحيم. وهذه تأويلات، ولكن الكلام هنا عن غالبيتهم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والقول الثالث شاذ، قول من يقول أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. يبقى بناء على ذلك، بناء على كلام شيخ الإسلام الأخير، أن الطوائف التي تؤول الميزان والصراط وعذاب القبر وتنكر الشفاعة، شيخ الإسلام وصفهم بأنهم أقوال شاذة للمعتزلة، يعني أنهم غلوا في الضلال وفي الابتداع. أما غالبيتهم يؤمنون بها على الحقيقة، ولكن ضلوا في مسألة الصفات. وأدخل شيخ الإسلام في مسألة الصفات رؤية المولى عز وجل لأنها تتعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، الثالث نفوا جميع ذلك وهم القرامطة والباطنية والفلاسفة المشاؤون، وزعموا أن أخبار اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل لإصلاح الخلق أو ما يسمونه بمصلحة الجمهور. الفريق الأول هم أهل التنزيل، والثاني هم أهل التعطيل، والثالث هم أهل التخيل. الكلام عن الباطنية، خد بالك هو تكلم عن الباطنية في المثالين المضروبية في الأصلين السابقين، هيتكلم عنهم أيضا في المثالين المضروبين. الكلام عن الباطنية قوله: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب. انتبهوا، ثم إن كثيرا منهم ممن يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي باب؟ باب الصفات، باب الصفات والتخيلات. وعشان كده أي واحد باطني ما عندوش تكليفات، التكليفات سقطت عنه، وكما قلنا يؤدي بذلك إلى وحدة الوجود. خد بالك، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحد البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معروفة، إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وأن حد البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطراب أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العام دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يدخل في المنسيين إلى التصوف والسلوك، في المنسبين إلى التصوف، في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على إنهم على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنهم مثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يعني من باب لفت النظر فقط، هذه المذاهب اللي بنسمع كلامهم أنا وأنت نستهجنهم، وممكن بعضنا يقول ما يخطر على بالنا أن نجد آدميا عنده عقل يقول هذا الكلام. لا، ما يفعله علي جمعة الآن يريد أن يصل إلى هذه، والأيام بيننا. دية فرقة ضالة مأجورة لتدمير الدين، ولكن عندهم صبر عجيب وطول نفس حتى يمل من أمامهم فيصدعون وينعقون بحقيقة مذهبه. خذوا بالكم وإياك أن تستبعد شيئا في وقتنا الحاضر، كله سيرد، والمعصوم من عصمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. إي والله يقبضنا. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يا شيخ مصطفى، يقول استطرد المؤلف أيضا فذكر بعض ما يتعلق بالباطنية فيما يلي. أولا، مذهبهم في الأحكام، كثير منهم جعل الأمر والنهي أي الشرائع من هذا الباب، أي من باب الأمور التي لها ظاهر وباطن كالغيبيات عندهم، فتأويلاتهم سارية في عامة أبواب الدين. ثانيا، أمثلة لتأويلاتهم في الأحكام الصلوات الخمس معرفة أسراره، صيام رمضان كتمان أسراره، حد البيت السفر إلى شيوخه، الربا الرغبة في الإكثار، الزنا إيصال المستجيب من غير شاهد، ونحو ذلك من أنواع التحريف والإلحاد. يبقى بناء على ذلك لا عاد في زنا ولا ربا ولا عاد في أي شيء ولا عاد في حرام، وهذا هو المطلوب. ثالثا، نعم، الربا الرغبة في الإكثار، يعني تريد أن تكثر ما عندك من متاع، طيب حد الكثرة ملوش حد، يبقى ما فيش ربا. يعني واحد مثلا بيتعامل بالربا كويس، وأقرض الألف خدوا 1500، قال لك أنا ما عندي رغبة في الإكثار، يبقى كده ما تعملتش بالربا، براءة. فهمني؟ طب ما هي الرغبة في حد الرغبة في الإكثار؟ ملوش حد عنده، مطلقا يبقى ما فيش ربا، واخد بالك؟ طيب الزنا إيصال المستجيب من غير شاهد، دي بقى مرتبة عالية عند الصوفيين، ويزعم فيها الرجل أنه يعني إيصال المستجيب من غير شاهد، يعني دعا دعا ووصل إلى ما يريد من غير ما يشاهد، يبقى ده اسمه زنا. طيب وصل ما يريد وهو يشاهد يبقى ليس بزنا، وبناء على ذلك إذا فجر بالمرأة ليس عليه شيء مطلقا أبدا. وهذا أمر في منتهى العجب وفي منتهى الغرب. وخد بالك ده اللي ذكره هنا الشارح وشيخ الإسلام مثالين، ولكن في كل أحكام الشريعة تأويلات له، يعني ما من أمر شرعي بالأمر للعمل وما من أمر منهي عنه إلا وله تأويلات، يعني الغيبة لها تأويلات والنميمة لها تأويلات والقذف له تأويلات وصلة الأرحام، كل هذه الأشياء لها تأويلات هم يفعلونها والرجل في مكانه. وبناء على ذلك بنقول إن هؤلاء القوم كما قال شيخ الإسلام هنا أكثر من اليهود والنصارى بمراحل، لأن اليهود والنصارى مع كفرهم وخلودهم في النار يستحون من مثل هذه الأشياء ويعبدون الرب وإن كان عبادتهم في ضلال. طيب ثالثا من تلزمه الشرائع عندهم يقولون إن هذه الشرائع المحرفة، ما المقصود بالشرائع المحرفة؟ اللي احنا عليه، ما نحن عليه الآن هو عندهم شرائع محرفة تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحرمات. رابعا أنواع الباطنية، هم نوعان باطنية قرامطة وهم بعض فرق الرافضة، باطنية صوفية وقد تبنوا رفع الشرائع عن الخاصة وغيرها. خامسا حكم الباطنية، أجمع المسلمون على أن الباطنية الملاحدة أكثر من اليهود والنصارى لوجهين، أن كفر الباطنية باطن كالمنافقين، وأما اليهود والنصارى فهم يعلنون كفرهم. الثاني أن الباطنية حقيقتهم إنكار الرسالات وإنكار الخالق والمعاد، بينما اليهود والنصارى يقرون بالخالق والمعاد وجنس النبوة والرسالات، فهم أقل كفرا ممن ينكر أصله وإن كان الجميع كافر، ولكن الكفر إيه درجات. والباطنية أخطر على الأمة من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوجهين، الأول أن المنافقين دخلوا في الإسلام خوفا لحقن دمائهم وحفظ أموالهم، أما الباطنية فدخلوه للكيد فيه والنيل من أتباعه. عارفين زي بالضبط زي ما أطلق عليهم المستشرقين اللي هم ناس من الغرب دخلوا ديار الإسلام في أوائل القرن التاسع عشر وأعطوا من الأموال ما لا يخطر لهم على بال، ودرسوا العربية وأتقنوها أيام إتقان، ثم بدأوا يدرسون العلوم الشرعية، وكان الهدف من دراسة العلوم الشرعية ثلاثة: الأمر الأول الاستفادة بما في العلوم الشرعية من حقائق كونية ليرتقوا وحظس، الأمر الثاني تنفير شعوبهم عن الدخول في الإسلام، أنا درست الإسلام متخصص إياك أن تدخل فيه، الأمر الثالث الوقوف على بعض الشبهات لنشرها لتنفير الناس عن الدين وزعزعة المسلمين عن دينه. الكلام ده ينكتب وينحفظ، أهداف المستشرقين. طبعا اللفظ أصلا مش منضبط، ولكن بنقولها من باب التنزل مع المخاطب. أقوام من الغرب جاءوا إلى بلاد المسلمين في أوائل القرن التاسع عشر، معايا يا محمد؟ في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع عشر، وهؤلاء القوم مولوا من الغرب بما لا يخطر لك على بال من مساعدات. أول شيء فعلوا أتقنوا العربية أيام إتقان، يعني أتقنوها، يعني لو قلنا مثلا كالفراهدي والكسائي لا نكون مبالغين. بعد ذلك بدأوا يتعلمون علوم الشريعة من أصولها ومن منابعها. الهدف من التعليم إيه؟ ثلاثة. الأمر الأول الاستفادة بما عند المسلمين من حقائق في الكون، والأخلاق والكلام ده كله، وفعلا خدوه. الأمر الثاني، الأمر الثاني تنفير شعوبهم عن الدخول في الإسلام. يبقى يبدأ هو تعلم الدين هنا، وراح أوروبا، راح بريطانيا، راح إنجلترا، راح السويد، راح أي بلد. من الذي يدخل الإسلام؟ فلان. رحول، إياكم أن تدخلوا في دين الله. نحن أضرب الدين منكم، درسناه، دين سيء، قطع الله ألسنته. الأمر الثالث الوقوف على بعض الشبهات لإثارتها لزعزعة المسلمين في دينهم ومنع الغير من الدخول في الدين. دي أخواننا أهداف المسترشقين الثلاثة الذي كانوا يسعون إليها وحققوها بنجاح. يقول يبقى الوجه الأول في أن الباطنية أخطر على الأمة من المنافقين، أن المنافقين دخلوا في الإسلام خوفا لحقن دمائهم وحفظ أموالهم، أما الباطنية فدخلوه للكيد فيه والنيل من أتباعه. الثاني أن المنافقين كانوا يقرون بما يقر به أهل زمانهم من إثبات الخالق والمعاد، وقد يقرون بنبوة النبي باطنا لكنهم لم يتابعوه، وأما الباطنية فجحدوا الشرائع والنبوات ظاهرا وباطنا. ثم قال شيخ الإسلام وما يحتج به الملاحدة، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي وافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. هكذا باختصار، وهذا رجوع إلى المثل المضروب. الأمثال والأقيسة في حق الله، قوله والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. بل معنى ما المعني بالمثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، تسوى أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، قل بالك، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم. وقفتم على العبارة معا؟ أعيد قراءتها حتى يتسنى لي السؤال. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، شيخ ماجد، فإذا كان المخلوق منزها، ما المراد بالمخلوق هنا؟ هاني شيخ مجاهد طارق؟ لا انتبه. فإذا كان المخلوق منزها، ما المخلوق مراد بالمخلوق هنا؟ ها نعيم الجنة. أحسنت يا مصطفى، نعيم الجنة. انتبه يا مشايخ، نعيم الجنة ينزه أن يشبه بنعيم الدنيا. خدوا بالكم، يعني انت هتشبه الحور العين بواحدة من نساء الدنيا كده ظلمته، واخد بالك؟ فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. انتبهوا يا مشايخ شوي. التوضيح بعد أن ضرب شيخ الإسلام المثل على عدم التشبيه، أراد أن يبين أن ضرب المثل هنا ليس فيه تمثيل بخلقه، فإن الأمثال والأقيسة على ثلاثة أقسام كما يلي. القسم الأول قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي، وهو مساواة فرع بأصل في حكمة لعلة جامعة بينهم. وهذا القياس ممتنع في حق الله لأنه يستلزم التمثيل بينه وبين خلقه، فإن فيه التسوية بين المقيس والمقيس عليه. اللي احنا بندرسه في علم الأصول، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، كويس؟ طيب. ومثاله قياس المتكلمين في استدلالهم على إنكار صفات الله الاختيارية، فإنهم إنما حكموا باستلزامها التشبيه والتمثيل بهذا القسم من القياس بجامع القدر المشترك والنضرب مثلا بالاستواء. قالوا الأصل استواء المخلوق، والفرع استواء الخالق على العرش، العلة الجامعة الاستواء، الحكم الافتقار أي افتقار المستوي للمستوي عليه، بحيث لولاه لخر كما أن المخلوق المستوي على شيء مفتقر إليه. يعني أنا الآن مستوي على الكرسي، لو ذهب الكرسي لسقط، وأخونا مستوى على الأرض، لو ذهبت الأرض لسقط. هذا هو الذي استخدمه أهل البدعة وقالوا لا يليق أبدا أن نصف الله بالاستواء. لما؟ قال طيب ما هو استواء لو خر العرش أو لو ذهب العرش، تعالى الله عن ذلك. طيب القسم الثاني قياس الشمول، وهو القياس المنطقي، وهو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر، ونتيجته بحيث تستوي الأفراد في كل يشمله. حاضر. طيب تبني الثاني، الأصل استواء المخلوق، الفرع استواء الخالق على العرش، العلة الجماعة الاستواء، الحكم الافتقار أي افتقار المستوي للمستوي عليه، بحيث لولاه لخر كما أن المخلوق المستوى على شيء مفتقر إليه. وهذا ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد. فبعد هذا يفرون من هذا التمثيل إلى التعطيل، فينفون استواء الله تعالى على عرشه فرارا من لازم الافتقار. خد بالك، فرارا من لازم الافتقار. يعني إيه؟ قالوا لو قلنا بالاستواء، ركز معايا محمد يا عاطف، يلزم منه الافتقار للغير. واخد بالك، والله عز وجل غني، يبقى بناء على ذلك لا نثبت الاستواء. طيب الرد ايه؟ ان لا يلزم من ثبوت الاستواء الافتقار، لان الله غني وليس كمثله شيء. اتفهمت؟ واضحه يا مشايخ؟ طيب يقول القياس الثاني قياس الشمول، وهو القياس المنطقي، وهو ما كان مركبا من مقدمتين فاكثر، ونتيجه بحيث تستوي الافراد في كل يشملها، حكمه في حق الله، وهذا ممتنع في حق الله تعالى لأن فيه تمثيلا لله بمخلوقاته. ومثاله عند المتكلمين كل متصف بالصفات فهو جسم، والله متصف بالصفات، فالنتيجة أن الله جسم، فركبوا القياس ثم نفوا الصفات حتى لا يقعوا في التجسيم، وهذا مسلك المعتزلة. فهذان القياسان قياس الشمول وقياس التمثيل لا يجوز استعمالهما في حق الله، وهما اللذان ينصب عليهما نهي السلف كما نقل إجماعهم على ذلك الإمام ابن عبد البر، فقوله لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. في التوحيد أي في صفات المولى عز وجل، في الأحكام اللي هو قياس التمثيل. القسم الثالث قياس الأولى، وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به. اكتب عندك، بشرط أن يرد هذا الكمال بنصه في حق الله عز وجل. بشرط أن يرد هذا الكمال بنصه في حق الله عز وجل. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه به، وهذا يجوز في حق الله بضابطين. الأول أن يكون الكمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالأكل والشرب كمال عند المخلوق، ولكن فيه نقص من وجه وهو الافتقار والحاجة إليهما، فلا يصح أن يتصف الخالق بهما لهذا النقص، فإن الله غني عن كل شيء تبارك وتعالى. الثاني أن يكون وصف الكمال قد دل عليه النقل، ثم يأتي القياس تعظيدا وتعزيزا فقط، لأن صفات الله توقيفية. فمن هذا نعلم أن مثال شيخ الإسلام كان من هذا النوع، لأنه لما أثبت المبينة بين مخلوقات الآخرة ومخلوقات الدنيا بين أن المباينة بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم، وهكذا سيفعل في المثل الثاني كما سيأتي. وقياس الأولى مستفاد من نصوص منها، قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي وصف الكمال المطلق، قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فائدة: التحقيق أنه لا فرق بين قياس التمثيل الأصولي وقياس الشمول المنطقي، بل كل منهما يمكن استبداله بالآخر قوة وصيغة، وهو الذي حققه شيخ الإسلام كما في كتابه المتين الرد على المنطقيين بحجج قاطعة وبراهين ساطعة، وتابعه عليه العلامة الشنقيطي في كتابه أداب البحث والمناظرة. وإنما ذكر شيخ الإسلام التقسيم المشهور عند المتكلمين في هذا المقام، بل نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور العقلاء من جهة أفاده كل منهما الظن أو القياس. المثل الثاني وهو الروح، يبقى المثل الأول ما في الجنة من نعيم، المثل الثاني الروح، ونقف عنده ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.